الحديث في بداية كل لقاء نستغل ونهتبل أيضا فرصة وجود مشايخنا وعلمائنا الأجلاء في بعض الكلمات وبعض العبارات التي تفيد حقيقة، وهي في يسمى حديث الساعة. اليوم سيكون حديثنا عما غفلنا عن إخواننا في سوريا. أرى أن يعني رأيا خاصا أن الإعلام بدأ يخبو نوعا ما، انشغل بإخواننا في مصر، انشغل بقضايا أخرى، بقضية إخواننا في غزة، كلها قضايا لها اهتمامها، لها ما لها من الأهمية في قلب المسلم والمسلمة. الناس في سوريا، إخواننا المجاهدون وغير المجاهدين من المطرودين المشردين، هل لكم من كلمة توجهونها وتلفتون نظر أيضا من يستمع إلينا ويشاهدنا؟ لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا بالنسبة لهذه القضية، هي أعظم قضية من قضايا الساعة، وهذا لمن نظر إلى أصول الشريعة وترتيباتها وجد أن هذا من الأمور الظاهرة، باعتبار أنها قضية في مواجهة ظلم ظالم، والظلم في ذلك مستفحل بجميع أنواعه. ظلم وقع على أهل الشام برمتهم، ظلم على دينهم، وظلم على أعراضهم ودمائهم وأموالهم وعلى أرضهم، فتنوعت أنواع الظلم عليهم، فوجب في ذلك نصرتهم على المسلمين قدر الوسع والإمكان، وذلك أنهم قد استنصروا. ثم أيضا إن الإنسان إذا رأى مظلوما وجب عليه أن ينصره، سواء كان قد دعاه، إذا كان قادرا على نصرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الخبر وهو في الصحيح، قال إذا استنصرك فانصره. ينبغي أن نعلم أن هؤلاء أو هؤلاء هذا الشعب المظلوم نصرته في ذلك واجبة، ونصرته في ذلك من عدة وجوه. أول هذه الوجوه الذي أرى أنه أهمها نصرتهم بالمال، بدعمهم بالمال ليشتروا في ذلك سلاحا، كذلك أيضا يستعينوا ببدنه بالطعام والكساء وغير ذلك ليقوا على مقارعتي، وكذلك أيضا بدت ذلك العدوان الظالم الجاثم عليهم. والله سبحانه وتعالى سمى عدم الإنفاق إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، يعني أن الله عز وجل قد سمى عدم الإنفاق في سبيل الله إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا الذي عليه عامة المفسرين بهذا المعنى. ولهذا نقول إن كل من قصر في دعم إخوانه في المقاتلين في سوريا بالمال مع قدرة عليه فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. ومعنى التهلكة في ذلك تشمل معنيين. المعنى الأول أن الأفراد إذا قصروا في ذلك في دعم إخوانهم، الله عز وجل يحرم أموالهم إذا كانوا قادرين البركة، كذلك أيضا الله عز وجل ربما ينزل عليهم هلاكا إما لأنفسهم أو لأموالهم، فينزل الله عز وجل بقدر تقصيرهم. الأمر الثاني إنما هو إهلاك للدول التي تقصر في عدم نصرة أولئك المقاتلين من قادة الكتائب، وكذلك أيضا المقاتلين في الساحة المدافعين عن دينهم وأعراضهم، وهذا إذا قلنا أنه يتحول إلى الدولة التي تقصر في دعم إخوانها هناك، أن الله عز وجل يتوعدها بشيء من الهلاك، والهلاك في ذلك بقدر تقصيرهم في هذا، فلله عز وجل قدر في ذلك في إنزال العقوبة عليهم وإهلاكهم سبحانه وتعالى. ولهذا نقول يجب على المسلمين عموما حكاما ومحكومين دعم أولئك المقاتلين المجاهدين في سبيل الله في سوريا، وذلك أنهم بإذن الله عز وجل يقصدون إعلاء كلمة الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الأمر الثاني من الأمور المهمة في هذه القضية هي رسالة نوجهها إلى المقاتلين في سبيل الله عز وجل في بلاد الشام، أوصيهم بأن يعتصموا بحبل الله جميعا كما أمر الله عز وجل بذلك، كما في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، أي أنه ينبغي للمؤمن أن يعتصم بحبل الله، والاعتصام بذلك ينبغي أن يكون مع غيره. وقد جاء عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني أن الإنسان إذا انفرد وأصبح أوزاعا فإن ذلك يجعل غيرهم أن يتوجه إليهم بشيء من الأذية والاستخفاف، فإن الناس إذا تنازعوا وأصبحوا أوزاعا يفشلوا وكذلك تذهب ريحهم ويقوم عدوهم أيضا بالصولة عليهم واستضعافهم وربما الكيد لهم. وكذلك أيضا من الأمور المهمة أيضا أن يعلموا أن الأمم تتداعى عليهم سواء كانوا من داخلهم من بقايا الظلم الجاثم الذي يوزع ويصبح متفرقا في ذلك البلد من عملائه وجواسيسه وكذلك أيضا أصحاب الأفكار والتيارات الموجودة في ذلك البلد، فإنهم عدو داخل ولو كان صامتا الآن سيتكلم وسينطق بعد ذلك بالكفر المبين ومواجهة أولئك الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل بعد ركود وهدوء الأمور. كذلك العدو الخارجي الذي يتربص بهم بتشكيل نظامهم والعدوان عليهم وكذلك التحكم بإرادتهم وخطف ثورتهم قدر وسعه وإمكانه أن يصرف عن تحكيم دين الله عز وجل. ولهذا رسالة إلى سائر الحكومات المجاورة والقادرة أيضا ولو لم تكن مجاورة للنظام السوري أن تكون يدا لقادة الكتائب الأمرين بأمر الله عز وجل، لا أن تكون عونا للأجنبي من الغرب من أوروبا وأمريكا على إخوانهم في تشكيل ما يريدون من ولايات وكذلك أيضا ما يريدون من تحكيم دين الله عز وجل، فإن أعظم الغايات أن يقام دين الله عز وجل في الأرض، والله عز وجل قد سمى حكمه ودينه وتشريعه عبادة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قد بين كفر من أحل ما حرمه الله وكذلك أيضا العكس كما في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ليعينوهم على إزالة هذه النصب والتماثيل التي توجد في الدساتير وإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد سمى الحكم عبادة كما في قوله لهم على ما من تحكيم شريعة الله عز وجل وألا يكونوا عونا لغيرهم من أعداء الملة والدين الذين يريدون أن يطبقوا النظم العلمانية أو الليبرالية في بلد قد ضحى بدمائه وكذلك أيضا بنفسه وتشرد منهم ملايين البشر في الداخل والخارج، أن ثم بعد ذلك تهطف فتنقل من كفر إلى كفر ومن ظلم إلى ظلم، فإن أعظم الكفر والظلم هو الظلم الذي يجثم على عقائد الناس. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم على لسان العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ليعينوهم لتحرير القلوب من عبودية غير الله وتحكيم العدل في الأرض، فإن أعظم عدل هو العدل الذي أنزله الله عز وجل في الأرض، عدل في العقائد، عدل في الأموال، في إنصاف الناس، إعطاء الناس الحقوق، عدل في الأعراض، في إقامة العدل في الناس في هذا الجانب بتحكيم دين الله عز وجل وشريعته في مسائل النكاح والطلاق وكذلك العدد وغير ذلك، عدل أيضا فيما يتعلق في حقوق الناس فيما بينهم والإنصاف في ذلك في الدماء وكذلك أيضا إنصافهم في ثروات بلدهم وكذلك إعطاهم حق الله عز وجل الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه من مقدرات البلد وثرواته. ونحن نلاحظ للأسف الشديد تقصيرا ظاهرا من الحكومات في دعم الشعب السوري والمقاتلين من قادته، فجلهم بإذن الله عز وجل هم أهل صدق وإخلاص. كذلك أيضا نشير إلى أن العدو الخارجي يتربص بهم وربما يؤذي المقاتلين في سبيل الله بعد هدوء ذلك القتال وزوال ذلك الظلم بمواجهتهم، ليس من ذلك عدلا كما لا يخفى، ولكن تربصا بهذه الشريعة العظيمة وهي شريعة الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيله وتأمين الخائفين وكذلك أيضا إزالة الظلم، فما فهم الظلم التي ينظر إليها الغرب تختلف عن شريعة الله سبحانه وتعالى، فلله عز وجل شريعة عدل ولهم شريعة انتقائية يضعون الظلم بحسب أهوائهم وبحسب ما يريدون، فالله سبحانه وتعالى ما جعل الظلم ميزانا يزن به الإنسان بعقله المجحف أو برغبته وهواه ونحو ذلك حتى لا يتسلط أحد على أحد، فجعل الأمر قضاء له سبحانه وتعالى وحكما منفردا له. كذلك أيضا أؤكد على جانب الاعتصام بحبل الله جميعا على الكتائب المقاتلة في سوريا أن تعتصم تحت راية واحدة وأن يكون لها لواء واحد قدر وسعهم وإمكانهم، أن ينبذوا الفرقة والقتال الفردي وكذلك الأوزاع بالألوية والفصائل التي لا تتمر بأمرة واحدة، فإن الله عز وجل أمر بالاعتصام، عليهم أن يتنازلوا عن الجزئيات جمعا بأمر الكليات. أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والإعانة وأن يلهمهم أيضا الصبر والثبات على ما يجدون من لأوى والشدائد في مواجهة الظلم والطغيان.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ريثما يهيئ الإخوان اتصالات في دقائق عجلة كلمات لمن يشاهد هذه الصور المأساوية للنازحين من إخواننا في سوريا وفي غيرها من بقاع الأرض.
أما ما يتعلق في مسألة النازحين واللاجئين، أقول إن ما أعلمه من أحوالهم وما أعلمه أيضا الكثير من الناس أو ربما عامة الناس يدركون أن هذه الشدائد التي نزلت بهم شدائد عظيمة جدا، وكذلك أيضا بلايا متنوعة مما يجدون من فقر وحاجة وطعام، وكذلك أيضا في شدة البرد الآن القارس من ضعف في أبدانهم، وكذلك أيضا في أطفالهم، وقد مات في الأيام الماضية فيما سمعنا أطفال بسبب البرد. هذه أمانة عظيمة يتحملها الأفراد، يتحملها القادرون، يتحملها الحكومات أيضا، وهو الحمل الأكثر في التقصير في أولئك. أقول إن اللاجئين فيما أعلم في من الشعب السوري على نوعين: لاجئون قد لجوا إلى دول جوار تمكنوا من وجود أماكن لهم، ولاجئون وهم أخطر هم اللاجئون في الداخل الذين انقطعت بهم السبل، هربوا وفروا بدمائهم وأعراضهم من المدن من القصف والقتل والإبادة العشوائية التي يقوم بها النظام الظالم الطاغي، هربوا بأنفسهم إلى الطرقات، إلى البراري، إلى الجبال، ولم يجدوا ما يؤويهم، وربما منهم من مات بسبب البرد في هذه الأيام. لهذا أقول ينبغي إعانة اللاجئين في أمثال هذه المواضع بالطعام والشراب والكساء، وكذلك أيضا بمسألة التنقل، وكذلك أيضا الكفالة لهم، كفالة حرية العيش، وكذلك أيضا الطعام، فإن هذا من أعظم الواجبات الإسلامية التي أناط الله عز وجل الوجوب بها بقدر الحاجة، وجعل ذلك على المسلمين عموما القادر منهم سواء كان حاكما أو محكوما، سواء كانت مؤسسات أو أفراد، فهذا من الأمور الواجبة التي يجب عليهم أن يسقطوا التكليف.
أسأل الله عز وجل منه وكرما أن يلطف بحال إخواننا ويرحمهم ويؤمنهم من خوفهم ويطعمهم من جوعهم ويرويهم من عطشهم، ويعيننا جميعا وسائر إخوان المسلمين في شارق الأرض ومغاربها على نصرتهم ونجاتهم وإغاثتهم والقيام بشؤونهم طلبا لثواب الله عز وجل. أستأذن الشيخ الكريم، أستأذنكم في أخذ اتصالات. هذه أختي الكريمة أم محمد من الجزائر، تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أتقدم بأحد التعازي لوقت صاحب السمو أمير فيصل بن سعود رحمه الله. سيدي الدكتور ناصر، اصبر علي قليلا حتى أصل ما أريد قوله. فأنا اتصلت في الحلقات السالفة لأنه كان كل شغل الشاغل مشاكل مع زوجي وإدماني على الخمر والعياذ بالله. أجبتموني بمعية صاحب الفضيلة جزاكم الله كل خير، لكن وسبحان الله في نفس اليوم على قناة إخبارية شاهدت صورا يدمع لها القلب قبل العين، أهلنا بسوريا وغزة يقتلون ببشاعة دون أن ننسى بوما إنما يحرقون المسلمون أحياء. فحينها أدركت ما مدى تفاهة قضيتي وقد أهونها أمام قضية الأمة الإسلامية. عليه سؤالك الثالث، أنا علما أنني لا أتعدى باب منزلي إلا للشديد القوي، لكن لي رغبة كبيرة في مساعدة هؤلاء، فإن توصلت عبر وسائل التواصل الحديثة للحصول على معلومات حول التبرع دون علم زوجي هل سأكون آثمة؟ وإن أخذت، إنه ميسور الحال، إن أخذت من ماله دون علمه هل آثم في ذلك؟ وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم.
أختي محمد، أختي.
نعم.
زوجك ألا يفرض لك مكافأة أو مصروفا؟
أبدا.
طيب
أبداً.
شكرا لك يا أختي الكريمة.
العفو،
شكرا. شكرا. ننتقل إلى أختنا الكريمة أم عبد الله من السعودية، تفضلي. أختي الكريمة أم عبد الله معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بسأل، في أي عمر الأطفال يجب التطهر من نجاستهم؟
إيش؟
في أي عمر للأطفال يجب التطهر من نجاستهم؟
التطهر من نجاستهم؟
أي بعد وضوءهم، يعني تنظيفهم.
يعني في أي سن تبدأ المؤاخذة من مباشرة تنظيفهم؟
أيوة.
طيب
تطهر منها يعني بعدها
المؤاخذة الشرعية
تطهر الوضوء يعني.
طيب السؤال آخر أختي الكريمة.
شكرا
لك، شكرا للسائلين جميعا. إذن لي وليأذن لي الإخوة والأخوات الكرام أن أبدأ هذه الحلقة على غير المعتاد بموضوع أخذه، يعني وليأذن لي الإخوة والأخوات من يخالفني، نأخذه من عين تحسن الظن. خرجت لنا اجتهادات في تفسير جزء عم للأولاد الصغار لأجل تيسير حفظ القرآن لهم. هذا التفسير الذي رأيناه في اليوتيوب وانتشر وطارت به الركبان هو عبارة عن صور متحركة كرتونية مثلوا فيها الشخوص التي وردت في هذه الآيات في جزء عمة. طبعا ورد فيها لفظ الجلالة، فكأني بالناقرين أنهم أنا ما وقفت عليه، لكن نقل لأحدهم ثقات أنهم ربما مثلوا شيئا نورا أو إضاءة كأنه الله وكذا جبريل والرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال من شقين: ما حكم هذا العمل؟ ثم التفسير والأشياء التي يقوم بها المربون لأجل التيسير وتقريب الدين، هل هي متاحة مفتوحة؟ الأصل فيها الشروع أو المشروعية؟
بالنسبة لهذا التفسير الذي أشرت إليه، أطلعني عليه أحد الإخوة، وما يتعلق بتفسير بعض المعاني وربما تمثيلا صوريا تطبيق عملي بإتياني بشخص يقوم بدور الوارد في الآية. هذا لا شك أنه يتضمن أمرا محظورا، ويتضمن أيضا بعض المعاني الصحيحة. المحظور الذي يوجب غلق هذا الباب أني اطلعت على بعض المقاطع في ذلك ما يتعلق مثلا بصورة الإخلاص، مثلا في قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد، أنه يصور رجلا قائما ويأتيه ولد وكأنه يقوم بطرده، يعني أني لست بصاحب ولد، هذا مما لا يجوز، وفي ذلك تشبيه لله سبحانه وتعالى وتمثيل له سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن هذا من المحظورات الشرعية التي لا يجوز أن يمثل كلام الله عز وجل بمثل هذا، وإنما يمثل بمعناه بشرحه وتفسيره كما فسره النبي للصحابة، وكذا فسره أيضا الصحابة للتابعين، وتبينوا الأمر من غير أن يرسم ذلك لا في الأرض ولا في الألواح، وبقي الأمر مستقرا في ذلك على قرون مدينة، لم يختل في ذلك الحكم الشرعي، ولم أيضا يضطرب في ذلك الدين. وأما مثل هذه التفاسير فنقول إنها تفاسير لا شك أنها خاطئة، وتفاسير لا يجوز أن يعتمد عليها. نعم يوجد شق آخر وهو تقريب لمعاني صحيحة، لا نستطيع أن نقول بتحريمه، وذلك مثلا بما يتعلق مثلا بورق الأشجار، وما يتعلق أيضا بقطر، وكذلك أيضا السحب، إذا جاء مسألة ذكر السحاب وتسييرها تأتي صورة السحاب وكيف تسير، وكذلك أيضا البرق وإتيانه، وحتى يفرق الصغير بين البرق وكذلك أيضا بين صوته ونحو ذلك. نقول هذه من الأمور التي المسلمة، هذه من أمور مسلمة باعتبار أنها من الأمور التي تعرف بالمشاهدة، فالإنسان قد يشير إلى برق ويقول: هذا البرق الذي أراده الله عز وجل، يسبح الرعد بحمده، والبرق من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فنقول إن مثل هذا من الأمور التي يشير بها الإنسان، يشير الإنسان بها ويقول: هذا هو الذي أراده الله عز وجل، هذا من أمور مباحة. أما الأمور الغيبية التي لم يطلع عليها الإنسان ولا يعلم مراد الله عز وجل بها، فنقول هذا من الأمور التي لا يجوز الإنسان أن يفسرها بالتمثيل، بحيث أنه يتضمن من ذلك تشبيها لله عز وجل لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هذا الباب ينبغي أن يغلق ولا يجوز إلا في الشق الثاني من المعاني التي لا بأس بها.
أحسن عليكم. تفسير القرآن هل يعتبر عبادة وعليه أن يكون توقيفي، يعني الأصل فيه أن لا يخرج مفسره عن نهج السلف وسننه؟
بالنسبة للتفسير نقول التفسير ينبغي أن نعلم أن تفسير كلام الله عز وجل ينبغي أن يكون الإنسان على بينة وعلم، ولا يكفو شيئا ليس به علم، فإن ذلك من الكذب على الله عز وجل. ولهذا نقول إن من أعظم الظلم هو الافتراء على الله عز وجل كذبا، فالذين يفترون على الله الكذب وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يفلحون، وصفهم الله عز وجل بالظالمين، وجاء أدلة كثيرة على أن من كذب على الله عز وجل أنه كافر به سبحانه وتعالى، وهذا ظواهر الأدلة من كلامه سبحانه وتعالى وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا. وهذا طريقة بني إسرائيل من اليهود والنصارى. ولهذا نقول إنه لا يجوز الإنسان أن يقول بمجرد رأيه في كلام الله سبحانه وتعالى، والواجب عليه في ماذا؟ الواجب عليه في القرآن أن يرجع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا إن وجد نصا، أو يرجع في ذلك إلى كلام الصحابة، فإنهم أعرف الناس وأفصح العرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يجد شيئا من ذلك فعليه أن يرجع في ذلك إلى كلام العرب. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما روى جرير الطبري في أوائل التفسير، قال: التفسير على أربعة أنواع: تفسير تعرفه العرب في كلامها، وتفسير يعرفه وتفسير يعرفه العامة، وتفسير جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسير استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده. فلهذا نقول إنما عرفه الناس في تفسير كلام الله عز وجل من الأمور البديهية، من قول الله عز وجل مثلا: لا إله إلا الله، فهذا من الأمور المعروفة أن الله عز وجل مراده بذلك لا معبود بحق إلا الله، فينبغي للإنسان أن يأخذ التفسير من أصوله، وإذا كان عارفا بهذه الأصول، إذا كان عارفا باللغة فيأخذ باللغة، وإذا كان عارف بأشعار العرب فيأخذ كذلك أيضا بأشعار العرب، عارفا بالأثر يأخذ بالأثر، عارفا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفسر القرآن بهواه فيقصر على ذلك، فإن تفسير القرآن توقيفي على الآلات المنصوصة عليها.
أحسن الله إليكم. أبدأ بأخذ عرض الاتصالات التي وردت بأسئلة هذه أختي أم محمد من الجزائر. قبل أن أتم عرض سؤالها الذي سؤال عليه، تقول زوجي الحالة ذكرتها في حالة مضت، تقول بشأن مساعدة هؤلاء في سوريا وغيرهم من إخواننا، هل لي أنا تبرع لهم بمال دون مال أصلهم من زوجي هو ميسور دون علمه؟ أنا أبني على هذا السؤال صح نظير، إذا كانت الزوجة تعلم من حال زوجها أنه ما يصلي، أنا لا أعني أختي الكريمة أم محمد، لكن مثلا لو كان زوجها لا يصلي وتعرف أنه لا يصلي تماما، هل لها أن تأخذ شيء من ماله مما يزيد على نفقتها لإعطاء إخواننا؟
إذا قلنا أنه لا يصلي يتفرع عن هذا مسألة الوقاء معه وخلاف العلماء في ترك الصلاة، هل يكفر كفرا أكبر أم كفر أصغر؟ العلماء يتفقون على أن ترك الصلاة كافر، ولكن يختلفون في كفره. من قال إنه كفر أصغر فإنهم لا يقولون بفسخ النكاح، وإنما يتكلمون في استحباب وتفضيل بقائها عنده أو عدمه. وأما بالنسبة لجماعة من العلماء، وهذا مروي أيضا وهذا مع جماعة من السلف، بل هو قول عامة السلف، إلى كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة، وهذا الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما جاء في حديث جابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيني وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. لهذا نقول أنه لا يجوز بقاء المرأة عند زوج لا يصلي بالكلية. أما الذي يصلي شيئا ويدع شيئا فنقول إن الأمر في هذا الأرجح فيه أن صاحبه لا يكفر، كالذي يصلي صلاتين أو ثلاثة في اليوم ثم يفرط في الباقي، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يكفر، وذلك لما جاء في حديث نصر بن عاصم عن رجل منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند، والحديث في ذلك معروف. لهذا أيضا نقول إذا كانت المرأة عنده بمثل هذه الحالة فهي على التقسيم السابق. أما إذا كان الرجل يصلي، هل مسألة المال الذي تتصرف فيه المرأة أو لا تتصرف فيه؟ نقول المال إذا كان للزوج ليس للزوجة أن تتصرف في غير حاجتها، أما حاجتها فيجوز لها أن تأخذ دون علم زوجها بالقدر الذي تقوم بالحاجة، أما ما زاد عن ذلك أن تعطي جارتها أو أن تعطي أمها وأهلها ونحو ذلك من مال زوجها بحجة أنه لا يصلي أو بحجة مثلا أنه رجل بخيل، نقول هو بخيل عليها فيجب والنفقة عليه واجبة، ويجب عليه أن ينفق، ولكن إذا لم ينفق نقول تأخذ وولدها بالمعروف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن المرأة في هذه الحال تأخذ من زوجها لنفسها. إذا أرادت أن تتصدق نقول تأخذ لنفسها، إذا أرادت أن تستأثر بمالها لنفسها ثم تقوم بإيثار غيرها عليها فنقول هذا لا بأس به أن تأخذ المال الذي نصيب بطعامها اليوم أو بكسائها
بما يليق بمقامها
طبعا يرجع إلى مقامها، فتأخذ مالها تقول أنا لا أريد أن أشتري كسوة للشتاء مثلا، ولا أريد أن أشتري مثلا طعاما أو أصنع وليمة التي تجب عليه مثلا، أو مثلا أشتري لباسا للعيد وأريد أن أدفع ذلك مثلا لأهل الفقر والحاجة، نقول لا حرج عليها وحق لها.
أحسن الله إليكم. أنتقل إلى تويتر. هذا أخي الكريم عبد المجيد يقول هل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر لأجل المطر؟ متصل بحلقة مضت.
هو بالنسبة للجمع، هو جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه جمع مع الأمراء، وأما بالنسبة لما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجاء عنه في بعض الآثار والله أعلم بصحتنا.
أحسن الله إليكم. أم عبد الله من السعودية تقول التطهر للمولود سواء كان ذكر أو أنثى الرضيع، هل هناك حد للذكر أو الأنثى ينتهي عنده الإذن أو السماح بمباشرة المرأة أو الأم تنظيف ولدها أو الأخت أو المربية دون فقد لطهارتها، أم أن الأمر
هي ربما أنها تقصد مثلا البول من جهة هل البول طاهر مثلا بابتدائه؟ نقول البول ليس بطاهر أصلا سواء كان رضيعا أو ليس برضيع، وهل المدة في ذلك إذا ارتفعت بعد الرضاعة إلى الطعام هل يرتفع في ذلك؟ نقول تشتد في ذلك النجاسة، فنقول كما جاء في حديث أبي السمح النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والمراد بهذا أنه خفف في الغلام وهو الذكر وشدد في أمر الجارية، وذلك لعموم البلوى، وذلك لعموم البلوى. فنقول إنه يخفف في مسألة الرضاعة، فإذا كان يرضع في مثلا في السنة الأولى أو السنة الثانية، بعض الناس مثلا يطعم الصبي قبل الحولين، فنقول إذا أطعمه قبل الحولين تحول يكون بوله كبول غيره، فيشدد في ذلك. لهذا نقول إنه قبل الحولين في زمن الرضاع فإنه يخفف في مسألة الصبي، وخاصة الذكر. وإذا بلغ الحولين أو كان طعم قبل ذلك فإنه حينئذ يشدد فيه بكل حال. ومسألة النجاسة، الأظهر في ذلك النجاسة قائمة، لكن من جهة التيسير الشرعي جاء بذلك عن النبي جملة من الحديث كما جاء في حديث أبي السمح وعلي بن أبي طالب. أما بالنسبة للمس، هل المرأة في ذلك تتساهل بغسل أو توضيئة مثلا
مباشرة
الصبي أو نحو ذلك؟ نقول الأمر في هذا الساعة ما لم يميز، لأن هذا من أمور الأخلاق الذي ينبغي أن يبين له أن له عورة، ينبغي أن يصونها وأن يحفظها. فإذا تساهلت المرأة في ذلك وتجاوزت في هذا، كان في هذا قدح للحياة بالنسبة له، كذلك أيضا عدم لتربيته التربية الحسنة بأن يصون عورته وأن لا يبديها لأحد أو نحو ذلك، فينبغي تربيته مبكرا على هذا.
هل المرأة في مباشرة أيضا ربما يعني مكان الخارج من الجلسة بجسد بمباشرته هكذا، هل تفقد طهارتها؟
هو بالنسبة لطهارتها إذا مست النجاسة لا ينتقض الوضوء، ولكن تغسل الموضع الذي مسها، كإذا كانت المسها اليد أو الأصبع مجردة أو مسها بثوبها فإنها تغسل الموضع وتبقى على طهارتها.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سؤال الأسئلة عبر تويتر، أنا أخذها تباعا وأعرضها كما هي، وبعضها يبدو من سائليها أن لديهم شيء من الوسوسة. هذا السائل الكريم أو سائل لا أستبين السؤال بالإنجليزية أو الاسم بالإنجليزي، يقول إذا أكملت الاستنجاء جلكم الله فهل الماء المتبقي في يدي نجس أم لا، وهل ألمس ثيابي بيدي المبتلة؟
نقول إذا كان يستنجي بالماء فنقول إن الماء الذي بيده لا يباشر موضع النجاسة، إذا لا يباشر النجاسة، هذا هو الأصل. فالمال الذي يبقى لديه لا يباشر به النجاسة فتبقى يده طاهرة. أما إذا كان يستجمر مثلا ويده ربما تكون مبللة فتمس الموضع، فنقول حينئذ إن الماء الذي تمسه يده كذلك أيضا نجس، فعليه أن يغسل الماء الذي عليه كما غسل موضع النجاسة بالنسبة لبدنه.
أحسن عليكم. نأخذ اتصالات ورد اتباعا. هذا أخي عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
يا شيخ، من المعلوم أن الإنسان عندما يدخل للاختساب يقول البسملة، فهل بنطقها وهو في مكان الاختساب ينطق بها هكذا وهو في مكان الاختساب، أم يقولها في قلبه وذلك عند الوضوء أيضا؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خيرا، ما هو اللفظ الصحيح، أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله أم يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما هو اللفظ الصحيح؟ أما السؤال الثالث جزاك الله خيرا، ما حكم الصلاة وراء الإمام، لا يعرف المأمومين عقيدته ولا منها، أو رأينا إمام يتصف بصفات أهل السنة كحلق اللحية وما شابه ذلك، مع العلم أن بعض المناطق منتشر أئمة ينتسبون إلى التصوف والطوائف المنحرفة، بل في عدة من المساجد والمسلم لا ينبغي عليه ترك صلاة الجماعة في المسجد. وصورة أخرى، إنسان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وقام إمام ليصلي بهم لا يدل على أنه من أهل السنة أو يتصل بصفات التصوف، وأنا لا أعلم أيدعو صاحب القبور من دون أو خاصة إذا كان مساجد منتشر فيها أئمة في هذا النوع. أما السؤال الأخير جزاكم الله خيرا، كيف كان إنسان الحديث النفس كيف يفعله، ماذا يقول خاصة إذا كان في الحمام، هل يقول أستغفر الله وهو في الحمام ينطق بها أم لا ينبغي ذلك، كيف يسعى الإنسان في أحاديث النفس، وجزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله. هذه تقريبا 10 أسئلة أخي عمر، ليست 4 أسئلة، ولهذا سأختار منها بعد إذنك يعني مجموعة وإذن شيخي ثم نعود. أختي رحمة من السعودية،
السلام عليكم.
تفضلي أختي رحمة. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول
الحديث سب المسلم فاسق، ونحن الأسرة البيت الأصغر اللي هو مني أخواتي وأخواني أسبهم لأجل تأديبهم لما البيت يسوون كذا، وهل هذا داخل في الحديث؟
يعني أنت تسبينهم لأن السب يمشي على إجري على لسانك من التضايق منهم هكذا؟
أيوة أيوة.
وأنت الآن تحسين بشيء من التأنيب، هل هذا يعتبر فسق بالنسبة لك؟
أيه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، تقول صاحبتي تقول جاء الكرشة عندها للبيت وتقول كنت معصبة، تقول قصدته وتقول بعدين رميته عند الجيران، والجيران هذه الجيران يعني اثنين راحوا الكبشة لما لقوهم ميت في الجيران أخذوا قيمة الكبشة من الجيران، هي رمته عند الجيران وسكتت عندما صار مشاكل الاثنين، لم تقول أنا، ودحين هي نادي دول الاثنين الجيران من النصارى وهي مسلمة، وتقول الحين كيف أسوي، هم الحين بعيد عنها ولا تدري يعني كانت
إيش أختي الكريمة؟ ما مقصودك بالكبشة؟
صاحبتي قتلت الكبشة حقت الجيران.
كبشة ما هي الكبشة؟
الخروف.
يعني أخذت خروفا حيا؟
لا، جاءها خروف للبيت وقتلته.
قتلته؟
أي.
قتلت الخروف قتله هكذا؟
أيوة أيوة.
لم تذبحه ذبيحة إسلامية؟
لا لا، بس كده ضربته ومات.
ضربته حتى مات، ثم رمت به بين جارين نصرانيين. أيوة. فاختصم هذان الجيران.
اي.
هي تسأل عن ماذا؟
تقول لما اخذ الجيران قيمة الخروف.
ايوه.
وهي ساكتة لم تقول اني انا قتلته. وتقول الحين هي ناجمة، تقول ايش اسوي الحين؟
يعني احد الجارين، الجاران اختصم الى القضاء وفصل القضاء فيهما على ان على احدهما قيمته. فدفع المجني عليه او الجاني بحسب. أيوة. القضاء هكذا ما تمت.
اي اي.
وهي تسأل هي نادمة الان.
ايوه. دحين تقول انا ايش اسوي؟
هم في اي بلد هي؟ في اي بلد هي؟
هي كانت من الاثيوبيا بس كانت تعيش في السودان.
هذه الحادثة حدثت اين؟
الحادث هذه هي البنت من الاثيوبيا لكن كانت تعيش في السودان.
لا خلي السودان، هل هذه الحادثة الجاران النصرانيان أين هما؟ في أي بلد؟
أيوة أقول في السودان.
في السودان. طيب.
أيوة.
شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا للسائلين جميعا. أعود إلى أسئلة السائلين والسائلات الكرام. أبدأ بأسئلة الأخ الكريم عمر من الجزائر، يقول الاغتسال والوضوء وذكر الله عز وجل في بدايته، أولا ما حكم ذكر الله عز وجل في بدايته، ثم ما حكم ذلك في داخل الأماكن التي يغتسل فيها أو أيضا ما فيها مراحيض جلكم الله؟
هو جاء النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أحاديث من حديث أبي هريرة وغيره قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث قد جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، ومنهم من قال بتحسينها وتقويتها ومنهم من ردها، والأصل في ذلك أنها معلولة لا يصح منها شيء، والصواب أصح ما جاء في ذلك من حديث عبد الله بن عمر في من قوله صح ذلك أبو حاتم وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الله عند الوضوء نقول إنه مستحب ولكن النية في ذلك واجبة. وأما ما جاء في الزيادة في قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بسم الله فهي زيادة أيضا غير محفوظة باعتبار أن أصل الخبر في الصحيح ولم تأتي هذه الزيادة فيه وهي غير محفوظة وقد تنكبها البخاري ومسلم. وكذلك أيضا بالنسبة لحكم البسملة نقول إن حكمها في ذلك أنها مستحبة، أما بالنسبة للوجوب فيظهر في ذلك عدم الوجوب. وجمهور العلماء فيما أرى من الفقهاء من المتأخرين على هذا، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بالوجوب. وأما بالنسبة لذكر الله عز وجل في مواضع النجاسة في الحمام ونحو ذلك نقول هذا لا يخلو من حالين. وقبل الخوض في الحالين نقول إنه يستحب للإنسان لا يذكر الله إلا على طهر كما جاء في الصحيح. وأما بالنسبة لكراهة ذلك الكراهة الشديدة نقول إذا كان في موضع نجاسة فلا تخلو حاله من أمرين. الأمر الأول إذا كان مباشرا للنجاسة كالذي يتخلى فنقول حينئذ أنه يحرم عليه أن يذكر الله عز وجل في مثل هذا الموضع. أما إذا كان في موضع نجاسة كالذي يكون في الحمام أو في دورة المياه أو نحو ذلك ويقوم بالغسل أو بالوضوء فهو ليس مباشرا للنجاسة فنقول لا في مثل هذا أن الأفضل له أن لا يذكر ولو ذكر مما لا حرج عليه. كان يعطس الإنسان فيحمد الله أو يتذكر ذنبا فيستغفر الله أو يسلم عليه أحدا فيرد السلام والأفضل له في ذلك والاستحباب بالاتفاق أن يكون على وضوء بكل حال.
هذه إحدى السائلات الكرام تقول كيف يمكن لفتاة لا تستطيع الذهاب للجامعة ولا حضور الدروس خارج المنزل أن تطلب العلم الشرعي؟
طلب العلم في هذا الزمن ميسور من فضل الله عز وجل وذلك أن السبل في ذلك كثيرة. الكتب هذه وسيلة من الوسائل الجليلة بقراءة هذه الكتب من العلماء الموثوقين إذا تعذر لها المباشرة للعلماء تقرأ ما يناسبها أو تستشير أهل العلم والثقة والخبرة في ذلك الموثوقين فتسألهم في هذا عن معرفة الكتاب الذي يناسب لها في مراحلها في مستواها. كذلك أيضا الأشرطة الصوتية فإن هذا من وسائل تحصيل العلم ولو كان الإنسان بعيدا عن مواضع العلم ومجالسه. كذلك أيضا الوسائل الحديثة في الاتصال الحديثة بشبكة الإنترنت وغير ذلك فإن هذه من الوسائل التي يصل إليها الإنسان بسهولة يحضر مجالس العلماء ولو كان بعيدا وكذلك أيضا يستفتي ولو كان بعيدا فيستمع للدروس والمحاضرات. كذلك أيضا يوجد من القنوات ما هي متخصصة في الدروس وكذلك أيضا في المحاضرات العلمية فيقوم بمتابعتها والاستفادة منها. كذلك أيضا بتقييد الإشكالات والاستفهامات وكذلك أيضا ما لا يفهمه الإنسان بأوراق خارجية عند القراءة والاستماع ثم بعد ذلك سؤال العلماء عبر الاتصال بهم ولو كان الإنسان لا يستطيع الذهاب والخروج من منزله إلى مجالس العلم سواء كان في الجامعات أو المدارس أو المساجد وغيرها.
هو يسأل في سؤاله الثاني عن أن بعد هذا كيف نطقها أشهد أن
لا إله إلا الله يذيبها.
نعم. طيب انتقل لسؤال كريم ورد أيضا من أحد السائلين الكرام يقول هل دعوة المظلوم مستجابة على كل حال وإن كان الداعي أكالا للسحت؟
وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاجرا فإن فجوره على نفسه. وهذه قد حسنها الحافظ بن حجر رحمه الله وليست في الصحيحين. وأما بالنسبة لإجابة دعوة المظلوم نقول إن المظلوم أيا كان فإن الله عز وجل ينصره لأن هذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى لأن المظلوم منصور والله عز وجل يجيب دعوته. ثم أيضا إنه يتضمن الاضطرار والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر وإجابته لذلك شاملة للكافر والمؤمن. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل يجيب دعوة الكافر إذا اضطر وقرب من الله سبحانه وتعالى باضطراره فإن الله عز وجل يجيب دعوته. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل وإذا ركبوا الفلك في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني أن الله عز وجل يكشف ضر المشرك إذا دعاه صادقا من قلبه حال دعوته. وهذا هو الغالب في من كان مضطرا أنه يزول الشرك من قلبه باجتهاده بالدعاء لله عز وجل وكأن العلائق تنقطع سواء كان يعكف لأصنام أو يسأل ويستغيث بالموتى أو يتوجه إلى الله عز وجل. وأما قول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فإن هذا دعاء في اليوم الآخر ويوم القيامة فإن الله عز وجل يجعل دعاءهم هباء منثورا. ولهذا نقول إن دعاء الله عز وجل من قبل المظلوم والمضطر يجعله الله عز وجل سواء. ولهذا نقول إن دعوة المظلوم لا دين لها يستجيب الله عز وجل لصاحبها وهذا مقتضى عدل الله عز وجل وربوبيته سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يرزق العبد وكذلك أيضا ينصره إذا كان مظلوما، وكذلك يعطيه ويهبه وكذلك أيضا يعطيه صحة وعافية، فإن هذا مقتضى ربوبية الله عز وجل لسائر خلقه، وهذه رعاية من الله سبحانه وتعالى ومقتضى عدله جل وعلا. وأما الدعاء الذي لا يسمع من الكافر فهو الدعاء الذي يطلب فيه مزيدا من غير اضطرار ولا كذلك أيضا ظلم، فهذا قد حال الله عز وجل بينه وبين عبده، فيكون رزق الله عز وجل له كسائر المخلوقات في ذلك، يرجعه الله عز وجل إليه. ربما يزيده الله عز وجل إغواء برزقه الدنيا فيستكثر من جهة الرزق والعبد، فيجد من الله رزقا، والله رزقه قدرا ما رزقه لإجابة دعائه. فالله عز وجل إما أن يريد له إغواء وأن ينسيه العودة إليه، ومن الله عز وجل من يحرمه الرزق ليعود إلى الله سبحانه وتعالى. لله عز وجل حكم كثيرة وفي ابتلائه لعباده، لهذا نقول إن دعوة الكافر مستجابة ولو كان فاجرا أو كافرا إذا كان مظلوما ومضطرا، وهذا الذي عليه وتعضده ظواهر النصوص، وقد نص على ذلك غير واحد من السلف كسهل بن عبد الله وغيره.
أحسن عليكم. سؤال أخي عمر الثالث إذا لي صح نظيره ليأذن لي أن أضمه إلى سؤال العبود من تويتر، يقول الصوفية يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، رأيتم صح نظيره؟ إن كان أخي الكريم عمر رأى أحدا مثلا عرف أنه من الصوفية أو من أئمة الصوفية، هل له أن يصلي وراءه؟ ثم سؤال آخر أيضا مبني عليه، إذا كان في بلد أو في منطقة لا يعرف هذا الإمام أو ذاك، هل يسأل يمحك يبحث عن أصله هل هو من السنة أو لا حتى يصلي وراءه؟
بالنسبة للصوفية، الصوفية هي من طوائف متعددة وينسبون إلى صوف ابن طابخة، وفي ذلك واشتهر عنهم هذا الاسم، وقيل إنهم يسمون بالصوفية للبسهم الصوف وتقللهم من اللبس الحزن وكذلك أيضا الترفع وإلقاء التفت، وإنما يتخففون من ذلك فسموا بهذا الاسم على خلاف عند العلماء في أصل التسمية، وهم على مراتب، منهم من العلماء من يتجوز في التسمية في هذا فيسمى مجرد الزهد وشديد الورع يسميه في ذلك تصوفا، كذلك أيضا مبالغة في العبادة يسميها بعض المترجمين من العلماء يسميها تصوف، وهذا فيه نظر من جهة الإطلاق على مذهب أو نحو ذلك، لكن ترخص بعض المترجمين وبعض الأئمة الذين يكتبون في السير وفي تراجم الرجال ونحو ذلك في مثل هذا خاصة المتأخرين، هذا من الأمور التي فيه نظر، حتى جعلوا بعض الصحابة يجعلونهم متصوفة باعتبار أنهم أهل عبادة ونحو ذلك، هذا من الأخطاء في إقحام المصطلحات ربما تحدث إرباكا في معنى هذا اللفظ الذي تشتهر به الطوائف. الصوفية هي طوائف متعددة العقائد ومتعددة المشارب، هي التصوف هو جانب يتعلق بجانب السلوك والعبادة، وهناك ما من غلا في هذا الجانب وأدخله في جانب الحلول، وكذلك أيضا توصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك، ومنهم من يتوسط بين هذه الطرق، منهم من يستغيث بالله عز وجل ويتوسل أيضا بالقبور والأضرحة ونحو ذلك، توسعت هذه المعاني خاصة في زماننا، فنقول إنهم على طوائف متعددة، لا يستطيع الإنسان يطلق حكما واحدا على الصوفية بجميع مراتبها، ولكن نقول ينبغي للإنسان أن يلتزم بالسنة، سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه الحقيقة، حقيقة العبودية التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في السنة من حديث العرباض بن سارية، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه هي الهدي الذي أمرنا الله عز وجل به باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي قول الله جل وعلى أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا سبيل الله عز وجل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتمسك به لا بآراء الرجال وأذواقهم ونحو ذلك، فنقول إنه ليس للصالحين زي محدد، وإنما للمؤمنين زي يختلف عن زي الكافرين، فيلبس كألبسة الناس وكذلك أيضا يفعل كما يفعل الناس ويسكن كما يسكن الناس، لا يتميز عنهم من غير سرف ولا مخيلة، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فنقول حينئذ إن الإنسان في ذلك يلبس كسائر الناس من غير مبالغة كمشابهة أهل الدنيا الذين يركنون إليها، كذلك أيضا من غير المبالغة في مثل هذا بحيث يصل الإنسان في ذلك إلى السكنة البراري أو ما يسميه بالخلوة أو مثلا عدم الأكل لأيام معدودة ونحو ذلك حتى يخلو الإنسان فيما يزعم بربه، أو مثلا يكون على جو معين فيردد ذكرا معين بترانيم أو ربما تكرار معين ولم يرد به الدليل، فإنه إذا بلغ عدا معين أو بلغ أيام محددة خلا بالله عز وجل أو وجد كشفا وبلغ مرتبة لا تجب عليه في ذلك العبادة. فنقول هذا كله من الخرافات، هذه من الخرافات التي وضعها الخرافة التمسك هي بالسنة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابهم المتأخرين في العلماء، منهم من يضل ومنهم من يزيغ في ذلك ومنهم من يوفق إلى السداد والطريق في ذلك، وهذا هو الهدي. فإن مسؤولون يوم القيامة ماذا أجبنا المرسلين، لا ما أجبنا العالم الفلاني وصاحب الطريقة الفلانية. أما شق السؤال الثاني وهو إذا دخل بلدا من البلدان ولا يعلم هذا البلد من فيه، نقول إذا كان هذا البلد الأصل فيه أنه ما سنة فيصلي ولا يسأل، فإن السؤال في ذلك نوع من التنطع إذا كان الأصل في ذلك أنه ما سنة. وأما إذا كان الأصل فيه أنهم أهل شرك وأن الأصل في القبور في المساجد في هذا البلد أنها قبور وأضرحة ومزارات، فنقول حينئذ يستوثق ويسأل عن أصحابها وأئمتهم في ذلك احتياطا لدينه.
أحسن الله إليكم. التفت إلى سؤال آخر ورد من أختي الكريمة دينا، تقول المرأة وهي تلبس العباءة ترفع شعرها إلى الأعلى، هل تدخل في حديث كأسنمة البخت؟
نقول هذا بحسب إذا كان يظهر من لباسها، بحيث إذا لبست اللباس ظهر من ذلك أنه ظاهر، فيأتي مثلا كحال الكورة مثلا في أسفل ظهري في أسفل شعرها، فنقول هذا أنه ينهى عنه. أما إذا كان تجمعه مثلا في آخرها ولكن لا يظهر في ذلك باعتبار استرساله، نقول الأصل في ذلك الجواز سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع.
أربع دقائق تفصلنا على الختام، ثم أسئلة كثيرة نذنتم بإشارات نكتفي بها نذنتم. أخي عمر سؤاله الرابع طال علينا كثيرا، يقول تعرف الإنسان له حديث نفس ربما يكون حديث في شأن عقدي، هل يستغفر الله في الحمام؟
بالنسبة لما يخطر في الإنسان كما جاء في حديث حذيفة مما يتعظمه في حق الله عز وجل من خطرات السوء ونحو ذلك، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو على ما تقدم إذا كان يباشر النجاسة لا يذكرها ويؤجلها، إذا كان لا يباشرها فإنه يستعيذ بالله وينفذ عن يساره ولا حرج عليه كما جاء في حديث ابن العاص.
يضمرها في نفسه لا بأس،
يضمرها في نفسه لا هو ينبغي أن يتلفظ بها، الإضمار في النفس في ذلك لا يغني وإنما لابد أن يتلفظ.
رحمة من السعودية تقول سب المسلم فسوق أو سباب المسلم فسوق، أرأيتم صحيح نظير من جرى السباب على نفسه نشأ عليه وكبر عليه هو الآن يجد مضاضة وتعب في التخلص منه، هل يؤاخذ أيضا؟
لا شك أنه يؤاخذ إذا عرف حكم الله عز وجل، ولو تطبع الإنسان عليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يجاهد نفسه. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، السبب في ذلك أن يكون الإنسان طعانا لعانا فاحشا بذيئا بالناس بالتهكم واللمز والاستهزاء، فهذا من الأمور المحرمة التي ذمها الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سؤال أختي رحمة من السعودية، سؤال الثاني سؤال يبدو لي له شق كبير جدا جنائي أو قضائي، هي تسأل عن حالها أو تعاملها مع الله جل وعلا، هذه الخروف التي ذبحتها أو قتلتها ورمتها بين جرتيها كيف لا؟
هي يجب عليها أن تعطي الحق الذي قد قضى به القاضي، تعطيه تقوم بدفعه لصاحب ذلك البهيمة، تلك البهيمة تقوم بدفعها وهي التي تضمن، وترفع المظلمة في ذلك عمن غرمه من ماله وليس له من ذلك شيء.
ما عليها شيء إن شاء الله من جناح،
تستغفر وتتوب وتتحلل بتأخيرها في ذلك في تأخير الحق،
التجني على بهيمة العام بالقتل العمد هكذا
هو يستوجب في ذلك الاستغفار والتوبة.
السائل الكريم عبر تويتر يقول هل أسجد للسهو إذا قلت الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده في رفع من الركوع، هل يجوز تأخير سنة الراتبة الفريضة؟
هو بالنسبة للأذكار في الصلاة هي موضع خلاف عند العلماء، هل هي من الواجبات من واجبات الصلاة أم لا، أم هي من المستحبات. جمهور العلماء وظواهر الأدلة أيضا بقول السلف أن الجهر بالتكبير وأن هذا من السنن، ومنهم من قال أن التكبير بذاته هو من السنن وليس من الواجبات، إذا قلنا أنه من السنن فإنه لا يجب عليه لا يجب عليه بسجود سجود السهو. ولكن في مثل هذا نقول إذا كان الإنسان قال ذلك خطأ فهذه مسألة أخرى، قد أبدل ذكرا موضع ذكر ما ترك الذكر بعينه، ترك ذكرا بعينه ولم يذكر مكانه شيء، فنقول حينئذ باعتبار أنه أبدل يستحب له أن يسجد سجود السهو ولا أراه واجبا عليه على الصحيح. هذا مقتضى عمل السلف في عدم قولهم بأن التكبير أنه ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات.
التأخير السنة الراتبة عن الفريضة قضاها بعدين.
بالنسبة لتأخير السنة الراتبة عن الفريضة أن يصل بينها لا حرج في ذلك ما لم يدخل وقت الأخرى.
لو دخل وقت الأخرى؟
لا، إذا دخل وقت الأخرى فإن النوافل لا تقضى على الصحيح. جاء في قضاء النوافل عدة حديث، جاء في حديث أبي هريرة وكذلك أيضا في حديث عمران بن حصين وغيرها، فنقول إن هذه الأحاديث فيها دليل على أن القضاء إنما يكون مع الفريضة برمتها، أما النافلة مجردا أنها تقضى هذا لا يثبت في ذلك دليل على النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في كلام بعض العلماء في قضاء نافلة الفجر، روي في ذلك عن بعض الصحابة لكن لا يثبت فيه شيء مرفوع، وجاء ذلك أيضا في الوتر في قضائه بعد صلاة الفجر أو بعد الأذان عن جماعة من السلف، ولكن نقول إن هذا فيه يقيد بما ورد به الدليل.
المراد هنا السنة الراتبة.
السنة الراتبة لا تقضى، إذا دخل وقت الأخرى لا تقضى على الصحيح.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم العمر يقول ما حكم تشغيل مسجل القرآن في المدرسة أو المدارس قبل بدء الطابور؟
تشغيل القرآن في البيوت وكذلك أيضا في المدارس وربما في المكاتب، نقول المقاصد الشرعية في هذا منتفية من جهة الطرد مثلا الذي مثلا يسجل أو يضع مثلا تسجيلا لصورة البقرة أو نحو ذلك أو الفاتحة أو غير ذلك، يقولون هذا يطرد الجن والشياطين. نقول المسجلات لا تنفع في هذا، وإنما لا بد أن يقرأ الإنسان. الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت به شفته، فلا بد أن يتحرك بذلك الشفتين بأن أن 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 يكون هذا تحصينا للإنسان. لكن ثمة مقصد شرعي مما لا حرج فيه بتشغيل الأجهزة في المساجد أو ربما في المساجد التي فيها حلق قرآن للتعليم أو ربما للتأمل والتدبر، كذلك أيضا في المدارس فصول الدراسية في المنازل لأجل أن يتدبروا، يعني الإنسان يتدبر ثم أيضا يذكر، ربما أيضا إسكات اللغط الذي يطرأ ربما من الناس ما لا حرج فيه، فهي تفيد من جهة التأمل، الإنسان يتأمل بالآيات التي يسمعها. أما أن تفيد تحصينا تطرد الشياطين من ذلك الموضع، هذه مسجلات لا فيما أرى أنها لا تفيد. كذلك أيضا لا تقوم مقام الرقية، الإنسان يشغل القرآن ويضعه مثلا عند أذنه لا يفيده من ذلك لو شغل القرآن كاملا، فإذا قرأ عليه الواحد فاتحة واحدة خير من قراءة القرآن كاملا عن طريق المسجل، لأنه لا بد من نية والنية لا تتحقق في الأجهزة كما تتحقق في القارئ.
أحسن الله إليكم. ولو كان المسجل لهذه القراءة نوى أنها للرقية؟
حتى ولو كان نعم.
طيب هذا أخي سعد عبر تويتر يقول حديث من أذن 12 سنة ممكن دخل الجنة، هل هو صحيح أم لا؟ أنا أردفه بسؤال أذنتم، ما أمثل ما ورد في شأن المؤذنين ودخول الجنة؟ أو
الحديث قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وجعل الله له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. هذا الحديث حديث معلول، علّه أبو حاتم رحمه الله كما في العلل فقال منكر جدا، وعلّه البخاري رحمه الله كما في التاريخ بالانقطاع بين ابن جريج ونافع، فإنه لم يسمعه منه، فقد رواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عمن حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر. كذلك أيضا فإن ابن جريج يدخل بينه وبين نافع ربما رجلا وربما أكثر من ذلك، فهو منقطع ولا يصح هذا الحديث. أما أمثل ما جاء في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، فهذا أمثل ما جاء في هذا الباب، فنقول في فضل الأذان هو الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. كذلك أيضا ما جاء في حديث سلمان الفارسي واختلف في رفعه ووقفه والصواب في ذلك الوقف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يؤذن في صلاة ثم يصلي إلا صلى خلفه ومن خلق الله ما لا يرى طرفه. فنقول إن هذا هو أمثل ما جاء في فضل الأذان والمؤذنين، ويكفي في ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له عدة مؤذنين، وكذلك أيضا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه قال لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا الخلافة لقمت بالأذان، وذلك لفضله، وإنما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأذان ولم يقم به لشغاله بأمور المسلمين فأقام بالإمامة، فالإمامة يتأخر الإنسان في دخول انشغاله بالاجتماعات وكذلك أيضا اللقاءات، فنقول حينئذ إن هذا هو ترك للمفضول، ترك للفاضل وانشغال بالمفضول، وذلك لانشغال النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أفضل من الإمامة وهو اجتماع الناس وقضاء شؤونهم، وأفضل من الانشغال بالأذان فانشغل بالإمامة، ولما في ذلك من سيادة وتوجيه للناس وإرشادهم ووعظهم وتذكيرهم، وانشغال أيضا بإصلاح أمر الأمة بفتية وأمر دين الناس، فهذا من المقاصد الشرعية ومعرفة مراتب الأفعال والأعمال الصالحة، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر استفتونا، في ختامه شكر لله جل وعلا كما في المبدأ على التمام، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي أجزل له الشكر والدعاء. شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وهذه رق تحايا فريق العمل مما تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.